بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى. كان الكلام في أصول الحديث، وقلنا أن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف. الآن في الدرس 31 يتطرق إلى تفسير القيود المذكورة في الصحيح، في الحديث الصحيح، لأن عرفنا الحديث الصحيح بأنه ما كان جميع رواته من الإمامية العدول. فما المراد بالإمامية؟ ما المراد بالعدول؟ وبعد ذلك يتطرق إلى الاضطراب في الحديث، إذا كان الحديث من حيث السند أو من حيث المتن مضطربا، فهل يسقط عن الحجية؟ لا يسقط عن الحجية. هل يسقط عن الصحة أم لا يسقط عن الصحة؟ فيبحث بحث الاضطراب. هذه البحوث التي يذكرها المصنف هنا لعل بعينها أو بمشابهها قد وردت، يعني مأخوذة من كتاب الشهيد الثاني، الرعاية في الدراية، الرعاية في شرح الدراية. لعل بعض الأحيان حتى عباراته وترتيبه للبحث نفس الشهيد الثاني، وهذا الكتاب مطبوع، هذا كتاب الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية. والشهيد الأول هم عنده كتاب في الدراية. على أي حال، قال: قد تعرفت على أن الحديث الصحيح عبارة عما اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي عادل، والمراد من الإمامي هو المعتقد بإمامة إمام عصره. الإمامي ما هو المقصود به؟ هل يجب أن يكون معتقدا بالأئمة الاثني عشر ولو ما كانوا في عصره؟ يعني في المستقبل رحي الإمام لازم يكون معتقدا بالإمام المستقبل اللي يأتي في المستقبل؟ يقول لا، إلى عصره الأئمة الاثني عشر من كان منهم إلى عصره، المقدار كافي. يعني إذا كان الراوي في زمان الإمام الصادق يعتقد من أمير المؤمنين إلى الإمام الصادق، بعد إذا ما شاف الإمام الكاظم مو لازم يكون معتقدا بالإمام الكاظم والإمام الرضا وإلى آخره. تمشي لعل ما يدري، ما وردت لرواية أن في المستقبل من يكون الإمام. هذه حالة عادية، ولا لخرجت كثير من رواياتنا، افرضوا البقال وبيع الخضرة، هؤلاء من أين لهم أن يعلموا أن الإمام الذي سوف يأتي بعد 100 سنة من هو؟ لعل الروايات ما سمعوها، ما كانوا يعلمون بها. المهم أنه يعتقد بالإمام المعاصر له ومن سبقه من الأئمة عليهم السلام. عندنا من كبار الرواة بياع، ما أدري بياع السابري وبياع ما أدري كذا، وهو بالتالي يقول يعني وهو فقيه وبيع. الحين مثلا صفوان وامثاله فقيه وبيع، بعضهم لا بيع، يسأل الإمام عن، يقول أنا في بيعي لهذا، في صناعتي هذا أفعل كذا وكذا، أبيع على الناس هكذا، يسأل الإمام، يعتبر راويا بالتالي، يعني يسأل مسألة مرتبطة بعمله، ولعل عنده روايتين فقط، ما عنده روايات كثيرة، بالتالي راوي من الرواة. فهل نعتبره مثلا نعتبر روايته غير صحيحة من هالجهة بل تكون موثقة؟ لا. وإن لم يعتقد بإمامة من يأتي بعده لجهله بشخصه واسمه، فتخرج الفطحية والواقفية وأضرابهما، فإنهم لم يعتقدوا بإمامة إمام عصرهم. يعني الفطحية توقفوا على الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام، ذهبوا إلى إمامة عبد الله الأفطح مع وجود الإمام الكاظم، فلم يعرفوا إمام عصره ولو في برهة من الزمن، لأن عبد الله الأفطح توفي بعد الإمام الصادق عليه السلام بفترة قصيرة، فرجعوا إلى الإمام الكاظم بعده. ولو في هذه الفترة جعلتهم شنو؟ خارجين عن الإمامية، عن اصطلاح الإمامية. يعني فالفطحي جنحوا إلى إمامة عبد الله الأفطح، وكان أكبر أولاد الإمام الصادق عليه السلام بعد إسماعيل، والواقفية توقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام، وهكذا. ولو فسرنا الإمامية بالقائل بإمامة الأئمة الاثني عشر، يعني عرفناه بهذا أنه يجب أن يكون قائلا بإمامة الأئمة الاثني عشر، لخرج كثير من الأخبار الصحيحة عن تلك الضابطة، لأن الشيعة في تلك الظروف لم تكن واقفة على أسماء الأئمة الاثني عشر وخصوصياتهم، وإن كان الخواص منهم عارفين بها، يعني خواص الرواة كانوا يعلمون أن بعد 100 سنة من يأتي من وما اسمه وما صفاته وماذا ورد عنه، مثلا عن النبي قد ورد وما شابه في بعض صفاتهم حتى، ولكن عامة الناس لا يعلمون ذلك، أو ما كانوا مهتمين مثلا بمعرفة أسمائهم. يعني يعلم أن هناك مثلا 12 إمام سوف يأتون، ما له شغل الحين بعد 100 سنة منه راح، يعني مو ملتفت إلى هالمسائل، يعيش عيشته ويا هذا إمامي وخلاص، بعد ما لي شغل بعدين منو يأتي بعد 50 سنة بعد 100 سنة من يأتي. والمراد من العدل هو الموصوف، هذا تمام الكلام في الإمامي، بعد ذلك العدل هو الموصوف بالعدالة، والمشهور أنها عبارة عن ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى، يعني ملكة التقوى. إذا نبي نعرف بتعريف الحين مختصر، نلخص التعريف، نقول ملكة التقوى ما يتقي بتكلف، بل التقوى تكون ملكة له، وبلا أي تكلف لا يرتكب الذنوب، لا يصر على الصغائر ولا يرتكب الكبائر، وترك ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وترك ارتكاب منافيات المروءة. يعني شنو منافيات المروءة؟ هذا مر عليكم سابقا المروءة ولا مو مر عليكم؟
بس هذا شيء عام جدا، المروءة مثلا كيف في الشارع.
اي وين مر عليكم في شو اسمه؟ في اللمعة يعني قصدكم، ولا في المنهاج؟ في المنهاج الظاهر ما يقول بمروءة السيدسي الثاني، صحيح؟
ما ادري
يعني، بس اي يذكر. نعم المروءة، اذا اشوف الشهيد الثاني يعرف المروءة. خل اذا اشوف القان نسيت اكتب الصفحة. المروءة بمعنى القوة الدافعة الى حسن، إلى فعل الحسنات وحسن الخلق وما شابه. نشوف وبلوغه وعقله في شروط الراوي، وأن يكون سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. والمروءة هي الاتصاف بما يستحسن التحلي به عادة، يعني الصفات الحسنة، أو يقولون القوة الباعثة على الصفات الحسنة والأخلاق الحسنة. يقول المروءة هي الاتصاف بما يستحسن التحلي به عادة بحسب زمانه ومكانه وشأنه، فعلا وتركا، يعني إما فعل إما ترك، على وجه يصير ذلك له ملكة. هذا صفحة 185 من الرعاية. فيقول هذا الأشياء اللي يستحسن من الإنسان أن يصدر منها أو يتركها، هذه الاستحسانات إذا يصر على ارتكاب منافيات المروءة، يعني يصر على عمل لا يستحسن منه، إما لزمانه إما لمكانه إما لشأنه، هذا العمل لا يستحسن منه ويصر عليه، هذا منافي للعدالة على رأي بعضهم. ولكن السيد السيستاني ببالي ما يعتبر المروءة، يقول ما يضر ببالي الحين.
شيخ جواد بعد
الظاهر. محمد جواد منو؟
مغني.
اي ما يقول باشتراطه.
يعني يقول في كتابه ما الخواطر او شيء من هذا القبيل، يقول انا كنت اكل عارف في الشارع وكنت اروح اتسوق
وكنت على اي حال. يعني هو اذا واحد يدقق يعني هالقيد مو عبط، يعني صعبه مثلا افرضوا مثلا التكلم مع النساء ما في اشكال شرعي، ولو سابقا بعضهم كان يقول نفس التكلم فيه محذور شرعي، لا التكلم العادي مع النساء ما في محذور، بس اذا تشوف معمم دائما يمشي مع النساء في الشارع في اشكال شرعي؟ ما في اشكال شرعي، دائما ويا النساء يمشي ويتكلم عادي، كل ما تشوفه ويا النساء، اليوم ويا حرمه، يوم الثاني ويا حرمه ثانيه يمشي، هذه تقول امه، هذيك تقول زوجته، هذيك تقول اخته، مو امية بعد. فهذا اذا تساله تقول له محذور في، يقول ماكو محذور شرعي، شنو المشكله؟ انا قاعد اتكلم ما سويت شيء ثاني، ولكن مخالف للمروءه. فامثال هذه بعضهم قال انها تخدش بالعداله، ولكن بعضهم قال لا ما تخدش بالعداله. على اي حال، فالمراد بالعداله هو هذا، ان لا يرتكب ما هو غير مستساغ عند العرف العام، هذا المراد بالمنافي للمروءه، لا يكون افعاله غير مستساغه عند العرف العام للناس، الناس يرتاحون له يميلون اليه، لان الناس يقولون هذا كل يوم يشوفه ويا وحده، هذا مثلا يركض بالشارع، هذا ما ايش يسوي، هذا يعزف على الآلات الموسيقية، ولو يعزف مثلا موسيقى محللة، ولكن بالتالي الناس ما يستسيغون هذا الأمر. فهذا هو المراد بالمروءة، وترك ارتكاب منافيات المروءة التي يكشف ارتكابها عن قلة المبالاة بالدين، بحيث لا يوثق منه التحرز عن الذنوب. تقول هذا اللي يعزف البيانو أنا ما أحرز بعد مثلا، ولو البيانو حلال ما أحرز أنه الحين ما يقع في الموسيقى المحرمة، شوي يعني قرب من الوقوع في الحرام، أو اللي يكثر منه المراودة مع النساء هذا قرب في نظري من الوقوع في الحرام، كثرة الكلام مع النساء يقرب الإنسان من مثلا من المزاح معهن، والمزاح مع النساء مثلا حرام، فهذا قرب وشنو وقع منه هذا القرب كثيرا. مرة تقول واحد مرة واحدة في حياته تكلم عن المرأة الأجنبية، المرة الواحدة ما تسوي شيء، ولكن إذا واحد كل يوم يتكلم هذا قرب دائمي من الحرام، القرب الدائمي يخليك مرة تزل وتطيح في الحرام. فعلى اي حال
المزاح مطلقا حرام
على النساء؟ اي نعم، على راي السيد السيستاني نعم، المرأة الأجنبية يعني مو مطلقا مع النساء، المرأة الأجنبية نعم،
وان كانت كبيرة،
وان كانت كبيرة الظاهر اي نعم،
بدون تلذذ ولا ريبة اصلا،
اي ما هو مو المدار على التلذذ ولا الريبة حسب، ولو الحين سألنا كثير يعني احد الاخوان سال، حتى سالنا سيد محمد رضا ان المناط في حرمه المزاح ما هو، هو التلذذ والريبه والوقوع في الحرام كذا، الظاهر حسب اللي وصلنا له من النتيجه يعني الكلام شوي كان مو واضح، ولكن اللي وصلنا له لا لذاته لا لعنوان ثانوي، يعني بعنوانه الاوليه المزاح مع المراه الاجنبيه لا يجوز، لا بعنوان الريبه وما شابه، بعنوان ثانوي لا. على أي حال، على فرض الحين، بحيث لا يوثق منه التحرز عن الذنوب، ويستظهر من هذه الآية من نعم، ويستظهر هذا المعنى من رواية عبد الله بن أبي يعفور، يعني هذا الذي قلناه من العدالة وما شابه هذا ما يبنى من كيسنا، هذا يبنى من الروايات، رواية عبد الله بن أبي يعفور في الوسائل، في بابل، في أبواب في كتاب الشهادات، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث الأول اللي عليه الطبعة القديمة من الوسائل، يصير المجلد 18 صفحة 288، هذه الطبعة طبعة قديمة يسموها طبعة الدار الإسلامية. طبعة الجديدة طبعة آل البيت 30 مجلد غير عن هذا. على أي حال، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين، أو بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك. والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك. يعني هو يستر على نفسه ذنوبه وعيوبه حتى الناس بعد ما يتبعون وراء الذي أظهره من عيوبه، يعني لا يتجاهر بالذنوب. هذا المقدار، يعني إذا هم يرتكب ذنب يخفي، إذا عنده عيب يخفيه حتى الناس ما يروحون وراء هذا الظاهر، هم يبون يستكشفوا، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، إلى آخر الرواية الحين. فإذا سئل عن قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا، مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها. رواية طويلة إلى آخرها. فيقول هذا الذي نقوله الملكة النفسانية الباعثة على التقوى، عدم ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وما شابه، هذا اللي قلنا، وعدم ما ينافي المروءة، هذا مستفاد من رواية ابن أبي يعفور. جيد، هذا تمام الكلام عن القيد الثاني وهو العدالة. فعندنا الإمامي وعندنا العدل. المصنف يقول هناك قيد ثالث كان لابد من إضافته، وهو قيد الضبط، لأن الصحيح ما لم يكن فيه في رواته ضبط أو في أحد رواته ضبط لا ينفعنا. الصحيح إذا ما كان فيه ضبط ولو ثقة ولكن كثير النسيان لا ينفع. وكان اللازم إضافة قيد الضبط في قسمي الصحيح والموثق. ليش ما ياب الحسن؟ الحسن بما أن كونه ممدوحان، لأنه الحسن شنو؟ أن الراوي ممدوح. المدح لا يكون لغير الضابط، اللي يخربط بالروايات يخلط الرواية بالرواية عادة لا يكون ممدوحا، فنفس مدحه إشارة إلى ضبطه أيضا. يعني الناس يمدحونه يحترمونه يأخذون برواياته كذا، هذا كاشف عن الضبط. أما مجرد العدالة أن هذا عدل، هذا يصلي يصوم، ما ليش غلب الضبط؟
صار المدح أفضل من العدالة إطلاقا
من جهة. اي نعم، من جهة يعني بينهم، بين الضبط وال بين العفو بين الحسن، يعني نقول مثلا بين المدح وبين العدالة عموما وخصوصا من وجه، كأن لأن المدح يستلزم شنو؟ يستلزم الضبط، أما العدالة لا تستلزم الضبط. من جهة أخرى العدالة شنو عندها؟ عندها أنه لا يرتكب الذنوب. المدح مو معناته أنه لا يرتكب الذنوب، فلعله لهالوجه ما ياب الحسن، لأن المدح لأن الحسن هو ما كان عن طريق الممدوح، والممدوح يكون ضابطا، لا الناس لا يمدحون الراوي غير الضابط. والمراد منه السلامة من غلبة السهو والغفلة الموجبة لوقوع الخلل في سبيل للخطأ، فلا بد من ذكره. يعني المراد من الضبط هو هذا، أن يغلب السهو والغفلة على الإنسان، ولذا عرفوا الضبط قالوا من غلب من زاد نسيانه على تذكره، أو من غلب سهوه على تنبهه. يعني جانب يكون غالب على الثاني، جانب النسيان أنت أشياء اللي تذكرها أقل من الأشياء اللي تنساها، الأشياء اللي تنساها أكثر. إذا وصلت إلى هالدرجة بعد ما تكون ضابط، واحد يشك بنفسه، والمشكلة ما تدري يعني اللي نسيته نسيته بعد، إيش دراني كم عدد اللي نسيته أنا حتى أشوف ضابط ولا مضابط. فلا بد من ذكره غاية الأمر أن القدر المعتبر منه يتفاوت بالنظر إلى أنواع الرواية، فما يعتبر في الرواية من الكتاب قليل، وبالنسبة إلى الرواية عن الحفظ كثير. يعني شنو؟ يعني إذا الشخص الراوي قاعد يروي عن كتاب، حاط الكتاب قدامه يقول أروي عن كتاب فلان، هذا ما يحتاج إلى كثرة ضبط، نسبة ضئيلة من الضبط، المهم أنه ما ينام نص القراءة وينسى نص المطلب، المقدار كافي من الضبط. أما اللي قاعد يروي عن حفظ يقول سمعت فلانا يقول كذا وكذا عن حفظه يروي، هذا يحتاج إلى درجة عالية من الضبط بحيث لا ينسى محفوظاته. فيقول المعتبر من الضبط مختلف بين الذي يروي عن كتاب وبين الذي يروي عن حفظ. ولعل قيد العدالة يغني عن ذكره. شلون قيد العدالة يغني عن ذكر الضبط؟ لأن العدل لا يجازف فيما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر. يعني الشخص العادل لا يروي غير ضبط ما ليس بمضبوط، ما ليس فيه ضبط، سواء كان من نفسه أو من غيره. الرواية اللي تحس أنك قاعد تنساها أو تظن أنك تحتمل أنك قد نسيت بعضها لا ترويها، إذا أنت عادل أنت ملتزم بالتقوى. كذلك من غيرك، إذا تحتمل أن هذا الشخص نسي بعض الرواية مثلا لا تروي تلك الرواية، تتوقف في روايتها. فيقول لعل، هذا على وجه لعل، لأن في إشكال، لأن بعض الأحيان الإنسان ينسى وهو لا يعلم أنه نسي. أكثر حالات الضبط لعلها هكذا، أكثر حالات عدم الضبط يعني لعلها تكون هكذا. يعني اللي يكبر في العمر لا يعلم من نفسه أنه في حال النسيان، يقول لا أنا أتذكر هكذا، ويتذكر أشياء ما أنزل الله بها من سلطة، يخلط الحلم بالواقع ويخلط الواقع بالحلم، كل شيء يختلط عنده، ما يدري مسكين بعد كبر في العمر ولا يضبط أمره. على أي حال، فلذا أورده المصنف هذا الاحتمال بنحو لعله. فهم مقباس الهداية للمعمقاني اللي أمس تطرقنا نقلنا عن عبارة في المجلد الأول صفحة 334، تطرق للضبط، قال السادس الضبط، فيه مباحث جيدة. يعني إذا بغيتوا تراجعون الحين ما نفصل وايد منها، هذه الشبهة أن العادل لا ينقل ما ليس فيه ضبط، يتطرق لها الشبهة، ومباحث أخرى لا بأس واحد يتطرق يطالع يعني هالكتاب، صفحة 334 من المجلد الأول. على أي حال، هذا تمام الكلام في اعتبار العدالة والإمامية والضبط حتى يكون الحديث صحيحا. بعد ذلك قلنا أن المصنف يتطرق إلى الاضطراب، يقول الصحيح والاضطراب في السند والمات، إن الاضطراب تارة يقع في السند وأخرى في المتن. أما الأول فبأن يرويه الراوي، يعني يروي الحديث تارة عن أبيه عن جده وأخرى عن جده، وثالثة عن ثالث غيرهما، كما اتفق ذلك في رواية أمر النبي بالخط للمصلي سترة حيث لا يجد العصا. هذا مثال يعني، وهذا المثال عين ما جاء به الشهيد الثاني في الرعاية، نفس العبارة أصلا. ويقع في الصفحة 147، يقع الاضطراب في السند بأن يرويه الراوي تارة عن أبيه عن جده مثلا. طبعا هذه كلمة مثلا لابد منها هني، المصنف حذفها، فصار كأن الاضطراب في المتن فقط مختص بهالمورد، مورد الأب والجد وما شابه. لا، هذا مثال، أن مثلا مرة تقول مثلا عن زيد بن علي عن أبيه علي عن مثلا، أو مثال واقعي نقول مرة الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، مرة يروي لا عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير مباشرة، أو مرة ما أدري عن والد علي بن إبراهيم مباشرة. يعني بين الولد والأب والجد يحصل شنو؟ مرات سقط، لأن تكرر الأسماء في السند يوهم الإنسان. لأن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن هاشم بن فلان مثلا، فإبراهيم وإبراهيم مع بعض، واحد يتوهم أن شنو تكرار هذا، يحذف الثاني فيصير علي بن إبراهيم عن جده. هذا في رواية الأبناء عن الأب كثير يقع، لأنه يتكرر علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم، إبراهيم وإبراهيم مع بعض يصيرون، فالنساخ يشتبهون يسندون إلى الجد، فيحصل عدم ضبط في الرواية، أو اللي قاعد يروي يحذف، يعني قاعد يقرأ حتى يروي للناس، الراوي يحذف أحد الكلمتين فيقول مثلا علي بن إبراهيم عن هاشم مثلا مباشرة عن جد. لا، هو ضبط الحين شو اسمه، يعني شنو قصكم فاصل زمني؟ يعني ما نحتمل أنه حقيقة يكون راوي عنه، إيه هذا فرضنا، يعني فرضنا أنه مو راوي عنه، ولكن يحصل سبق لسان. الضبط مسألة لسانية مو مسألة معنوية، حتى نشوف مثلا من ناحية الزمنية يتوالى مان أم لا، لا، سبق لسان يحصل، أو عدم دقة في قراءة العبارات أو السماع مثلا، حاصل من هالأمور اللفظية، يعني اشتباه لفظي، نفس ما مر معنا في مسألة شنو، مسألة قولوا معاي ثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. كثير من الروايات حملناها على الخطأ في التعبير، مثلا كان فلان وفلان كانوا كاتبين فلان عن فلان، تذكرون المشكلة وايد ذكرناها، فهذا الخلط بين الواو وعن، أو خلط بين الأبي والجد مثلا، هذا كثيرا ما يحصل، لأن إبراهيم ابن هاشم كثيرا ما يصير إبراهيم عن هاشم، يعني كلمة ابن تشابه كلمة عن. الاشتباهات هذه مخلة بالضبط، اللي وايد يشتبه من الاشتباهات عنده خلل في الضبط، مرة مرتين يشتبه عادي، أما كثيرا ما يشتبه هذا، وموارد اشتباهه أكثر من موارد عدم اشتباهه، هذا في ضبطه مشكلة. هذا اشتباه في السند. كما اتفق ذلك في رواية أمر النبي بالخط للمصلي سترة. في عندهم رواية عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول، لأن السنة عندهم أن المرور من أمام المصلي يبطل الصلاة، فيقول خلي قدامه عصا، أو إذا ما عنده عصا يحط خط على الأرض، هذا الخط سترة له عن بطلان صلاته، يعني يستر المار من أمامه عينه. فيقول في هذه الرواية حصل، ذكروا وجوه عديدة، 7-8 وجوه في هالرواية في كتبهم، هذه الرواية مروية في سنن ابن داود، ولكن مرة عن واحد عن جده، واحد مرة عن شخص عن أبيه، ذكروا في حاشية هذا الكتاب الرعاية مذكور الوجوه. يقول تارة عن أبي عمرو بن حريث عن أبي هريرة، ومرة عن أبي عمرو بن عن أبي عمرو محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة، مرة عن أبي عمرو محمد بن عمرو بن حريث عن جده، مرة وارد في روايتهم شنو عن أبي عمرو بن حريث عن جده، يعني مرة عن أبيه مرة عن جده مو واضح، وهم مرة جايبين اسمه مرة كنيته، فحاصل لبس عند الرواة. فذكر سبع موارد نقلا عن منتقى الجمان لابن الشهيد الثاني في هذه الرواية. فهذا مثال من أمثلة الضبط أو الخلل في الرواية، في سند الرواية لعدم الضبط، لأن مرة أسندوا الرواية إلى الأب، مرة إلى الجد، مرة إلى أبي هريرة، ما أدري كذا. على أي حال هذا مثال عدم الضبط في السند. وأما الثاني كاعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا، أو بالعكس يعني من الجانب الأيسر فيكون حيضا. هذه من المشاكل اللي عندنا. هذا المثال هم بعينه مثال الشهيد الثاني في الرعاية، نفس المكان صفحة 148 كأنه يأتي بهذا المثال 47 إلى 48. عندنا روايات لعلها المطلب هم مر معكم في المنهاج في باب الحيض، دارسين شو اسمه باب الحيض، اي مر معكم السيد السيستاني يقول لا عبرة بخروجه من الجانب الايمن او الجانب الايسر، صحيح؟ اي فلان عندنا روايات تقول اذا خرج الدم المشتبه بالقرحة، يعني دم خرج من المرأة مشتبه بأنه دم جروح وقروح أم دم حيض، إذا عندنا روايات تقول إذا كان من الجانب الأيمن فهو حيض، يعني جانب الأيمن أو الأيسر يكون قرحة، الأيمن يكون حيض، إذا خرج من الجانب الأيسر فهو، عندنا روايات أخرى تقول إذا خرج من الجانب الأيسر فهو حيض، يعني اختلفت الروايات، بعضها تقول الأيمن هو الحيض والأيسر هو القرحة، بعضها بالعكس. فرواه الكافي بالأول، يعني في الكافي أن الأيمن هو دم الحيض، وكذا في التهذيب في كثير من النسخ، وفي بعض نسخ التهذيب بالثاني يعني بالأيسر إذا خرج من الجانب الأيسر فهو حيض. هذا كاشف عن عدم الضبط في الرواية، يعني مو كأن الراوي نسي مسألة الأيمن كان حق الحيض ولا الأيسر كان حق الحيض، أو الذين رووا عن هذا الراوي اشتبهوا، بعضهم حمل على الأيسر حمل على بعضهم حمل على الأيمن، فيوجب هذا اضطراب وعدم ضبط. واختلفت الفتوى بسبب ذلك حتى من الفقيه الواحد، يعني بعض الأحيان الفقيه الواحد أفتى، يعني اختلفت فتاواه حسب اختلاف الروايات. هذا يقول المحقق الثاني في جامع المقاصد، واختلف قول شيخنا الشهيد الأول، ففي بعض كتبه قال بالأول وفي بعضها بالثاني، يعني فقيه واحد الشهيد الأول في بعض كتبه أخذ برواية الكافي واللي تقول الجانب الأيمن هو الحيض، وفي بعض كتبه أخذ برواية التهذيب اللي تقول شنو الدم الخارج من الجانب الأيسر هو الحيض، فهذا المراد بسبب ذلك حتى من الفقيه الواحد. فهذا اضطراب حاصل الحين من عدم ضبط أو من أي سبب آخر، الحين من عدم سماع أو أي كان، هذا الاضطراب حاصل تارة في السند وتارة في المتن، هذا هو حقيقة الاضطراب. البحث المهم أن الاضطراب في المتن أو في السند هل يخل بصحة الحديث أم لا، هل يسقط الحديث عن صحته، تقول هذا حديث ليس بصحيح اصطلاحا، ولا لا تقول صحيح ولكنه ليس بحجة، فرق بينهما. مرة تقول صحيح لأنه مروي عن العدل الإمامي، ولكن ليس بحجة لأنه فيه اضطراب متعارض برواية أخرى مثلا، أو فيه اضطراب. مرة تقول لا، أصلا اصطلاح الصحة لا يصدق عليها، ولكنه هل يمنع عن وصف الرواية بالصحة أو يسقطها عن الحجية وإن كانت صحيحة؟ وجهان، الأقرب هو الأول، يعني أنه تسقط عن الصحة، مو مجرد أنها تسقط عن الحجية وتبقى صحيحة، لأن الاضطراب في السند أو المتن يدل على عدم كون الراوي ضابطا، إما الراوي نفسه المباشر عن الإمام أو الذين رووا عنه، بالتالي ما ضبطوا الرواية. وقد عرفت اشتراط الضبط في وصف الخبر بالصحة. هذا كلام عن الاضطراب. بالمناسبة يا بما أن ياب كلام عن الضبط، ياب كلام عن الاضطراب أيضا.
ما هي الثمرة من التقسيم ما ذكرتونه إذا كان غير صحيح ولكن ليس بحجة أو غير صحيح؟
هذا هو ذكره، المطلب اللي ذكره، مجرد مسألة اصطلاحية، بالتالي تسقط من الحجية، سواء قلت أنه ليس بصحيح فيسقط عن الحجية، أو قلت أنه صحيح أو ليس بحجة ساقط عن الحجية. ولكن مسألة اصطلاحية، احنا في مقام بيان الاصطلاحات، اصطلاحا يقولون لمثل هذه الرواية أنها رواية صحيحة أم لا، مسألة مجرد نقاش لفظي يعني، مو ما له ثمرة علمية. بالتالي مثل هذه الروايات التي فيها اضطراب ساقطة عن الحجية، سواء كان ساقطة عن الصحة اصطلاحا أم لا. الصحيح وأقسامه، يقسم المصنف هنا الصحيح إلى ثلاثة أقسام: صحيح أعلى أو يسمونه صحيح أعلائي، وأوسط، وأدنى. هذا درجات الصحة. مر الرواة للرواية الصحيحة كلهم قد ثبتت عدالتهم بالعلم أو بشهادة عدلين، يعني بطريق شرعي معتبر، إما علم وحجية العلم في ذاته لا تحتاج إلى أن الشارع يقول علمك حجة، فحجته علمت أن هذا عدل، هذا الراوي عدل، أو بطريق معتبر شرعي وهي طريق البينة، شهادة عدلين. فإن كان هكذا جميع الرواة قد ثبتت عدالتهم بهذا الطريق، يعني بطريق معتبر علمي أو شرعي بشهادة عدلين بالبينة، فهذا نسميه علائي. تارة راوي واحد أو أكثر من راوي يكون لا، مو ثابت بالعلم، ثابت بشهادة عدل واحد مثلا، أو بقرائن مثلا، تقول مثلا لكونه ممدوحا، لكونه كذا، لكثرة رواية الأجلاء عنه، وما شابه القرائن اللي يبناها من التوثيقات العامة مثلا بعضها، وحصل لنا الظن المعتبر، الظن الغالب أنه ثقة. فهذا بعد مو كقيام البينة أو كقيام العلم، ظن، ولكن ظن معتبر. هذا يكون شنو؟ من الأوسط، يعني نزل درجة، ما كان أعلائي. وتارة الظن يكون ظنا شنو؟ اجتهاديا، يعني ما يكون ظن معتمد على مثلا شهادة شخص، لا، أنت اجتهدت وجمعت القرائن ومن مجموع هذه القرائن وصلت إلى هذه النتيجة، ولا قرينة واحدة أو كلام واحد، ما قلت مثلا النجاشي قال أن هذا ثقة، ماكو دليل على وثاقته، ولكن القرائن التي جمعتها أدت إلى استفادة الحجية، استفادة الوثاقة والعدالة، فهذا يكون من الدرجة الأدنى. قال إن جمعا قد قسموا الصحيح إلى ثلاثة أقسام: أعلى وأوسط وأدنى. فالأعلى ما يثبت وصف الجميع بالصحة إما بالعلم أو بشهادة عدله يعني بالبينة، إما العلم وإما البينة، أو في البعض بالأول وفي البعض بالآخر، هذا ما يضر. بالتالي الطريقان متساويان، العلم والبينة في نفس المستوى، بعض الرواة بالعلم وبعض الرواة بالبينة، أو كلهم بالعلم أو كلهم بالبينة، ما يختلف. والأوسط ما ثبت وصف الجميع بما ذكر بقول عدل يفيد الظن المعتمد، يعني ظن معتبر، قول عدل قال أن هؤلاء شنو ثقات، كقول الكشي مثلا أن هؤلاء ثقات مثلا، هذا قول شخص واحد، قول شخص واحد ليست من البينة، لا يصدق عليها بينة، شخص واحد، فلا يكون من الأعلى بل يكون من الأوسط. أو ما ثبت وصف البعض به بأحد الطرق المزبورة في الأعلى والبعض الآخر بقول البعض المفيد للظن، يعني مشتر، بعضهم أعلائي وبعضهم غير أعلائي، بعض الرواة بالطريق الأعلى ثبتت وثاقتهم وبعضهم لا، ولو واحد منهم ما ثبت بالطريق الأعلى، فالنتيجة تتبع أضعف المقدمتين على حد تعبير المنطقي، فتسقط الرواية عن كونها في الحد الأعلى من الصحة، بل تأتي في الحد الأوسط من الصحة ولو واحد من رواته هكذا. والأدنى ما ثبت وصف الجميع بالصحة بالظن الاجتهادي، يعني استفدت من هذا لرواية الأجلاء عنه مثلا، أو ما أدري أشياء تورث الظن بالوثاقة، مو صريحة في الوثاقة، إنما هي أمور اجتهادية، مثلا كونه ممدوحا، كونه شيخ الطائفة مثلا، وشيخ الطائفة شيء، وكونه عدلا شيء آخر، ولكن نحن نستفيد العدالة والوثاقة من كونه شيخ الطائفة، نقول شيخ الطائفة لا يمكن أن لا يكون ثقتان وما شابه. وكذا إذا ثبتت صحة بعضه بذلك والبعض الآخر بالظن المعتمد أو العلم أو شهادة عدلة، يعني ولو واحد منهم كان بالظن الاجتهادي، يكون كل الرواية من الحد الأدنى. وربما يقال إن كل من الحسن والموثق يقسم إلى أعلى وأسفل وأدنى، يعني يقصد أوسط وأدنى، أنا عندي أسفل وأدنى، الحين كل واحد على نحو ما مر في الصحيح. المهم أن شنو، حسب طريق ثبوت عدالة الشخص أنت تقسم، إذا الرواة ثبتت وثاقتهم بالعلم أو البينة فهو أعلى، إن ثبتت وثاقتهم بالظن المعتمد يعني بشهادة عدل واحد فهو الأوسط، إن ثبت بالظن الاجتهادي فهو الحد الأدنى. ما هو الحجة من الأقسام الأربعة؟ رجع إلى الأقسام الأربعة، صحيح وحسن وموثق وضعيف، خلص من الكلام عن الصحيح، الحين يرجع إلى الأقسام الأربعة، يقول الحجة من الأقسام الأربعة ما هو؟ هل هو خصوص الصحيح، أم الصحيح والحسن، أم الصحيح والحسن والموثق، شنو الحجة؟ يقول اختلفت كلمات فقهائنا في حجية خبر الواحد، فذهب السيد المرتضى رحمة الله عليه إلى عدم جواز العمل بخبر الواحد أصلا، وعلى ذلك تنتفي فائدة التقسيم، أنت تعال قسم الخبر الواحد إلى صحيح وحسن وما لفائدة، كلهم عرض الجدار يعني، فماكو فائدة من أساس الكلام اللي احنا قاعد نتكلم على مسلك السيد المرتضى، لأن هذا التقسيم مقدمة للعمل، احنا ليش نقسم الى صحيح وموثق وحسن حتى نعمل بها الروايات ونترك الضعيف؟ هو يقول اصلا حتى الصحيح اللي انتوا قاعد تقولون احنا ما نعمل به، فماكو فايده من تقسيمكم. وهو يرفض العمل بخبر الواحد على الاطلاق ولو كان صحيحا. واما على القول بجواز العمل به كما هو الحق وهو المشهور، فمنهم من خصه بالصحيح، ومنهم من أضاف الحسن، ومنهم من أضاف الموثق، ومنهم من أضاف الضعيف على بعض الوجوه أيضا.
خبر الواحد له المنفرد، يقصدهم صحيح؟
إيه نعم، الواحد يصدق على الواحد، وما ما لم يصل إلى حد التواتر، يعني ولو كان مثلا رواية واحدة مروية بطريقين أو ثلاثة، ما لم يصل إلى حد التواتر هو يصدق عليها أنه خبر واحد. هذا الاختلاف ناشئ من أين؟ هذا الاختلاف يأتيكم في الأصول إن شاء الله في الحلقة الثانية، هم يتعرض في الحلقة الثالثة هم يتعرض، أن هذا الاختلاف ناشئ من الاختلاف في الأدلة التي تمسك بها الفقهاء أو الأصوليون. مثلا واحد يتمسك بآية النبأ، آية النبأ شو تقول؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن جاءك عادل فلا تتبين، فالعبرة بالعدل أن يكون عادلا. رواية تقول لا تكفي الوثاقة، بعض الروايات تقول فلان ثقة فخذ منه أو خذ بقول الثقة، فتجعل المدار على الوثاقة، يعني شنو العدالة اللسانية مو الفسق والعدالة بالمعنى الأعم. هذا الحين في الأصول يثبت، لعلهم تعرضنا له في بدايات الكتاب، هذا مفصلا في الحلقة الثانية والثالثة، وبشكل عام في حجية خبر الواحد في الأصول يطرقون. ولكن اللي أبي أقوله شنو، أن هذا الخلاف ناتج عن الخلاف في دليل حجية خبر الواحد. الدليل إذا قال لك خذ بخبر العادل أنت تضطر تأخذ بخبر العادل، إذا قال لك خذ بخبر الثقة تأخذ شوي المدار يتوسع، تأخذ بخبر الثقة ولو لم يكن إماميا عادلا. مرة يقول لك خذ بأي خبر مثلا، لو حصلت دليل هكذا خذ بأي خبر مثلا فتأخذ حتى بالضعيف عادي. فالسعة والضيق تابع لأدلة حجية خبر الواحد، فمن خص نتيجة الأدلة بحجية قول العدل فخص العمل بالصحيح، لأن الحسن ليس عدلا، لم يثبت عدالته لنا. صحيح الحديث الحسن هو حديث الممدوح، هو الذي راويه ممدوح، المدح غير العدل، فلا يثبت جواز العمل بالحسان أو الحديث الحسن. كذلك الموثق، الموثق بما أنه ليس بإمامي، راويه ليس بإمامي، ففي عدالته شنو إشكال، ليس بعدل، ليس على جادة الشريعة، فلا يمكن العمل بحديثه. وأما من قال بعمومية النتيجة فأضاف إليها الموثق إلى غير ذلك مما يمكن أن يكون وجها لهذا الاختلاف. يعني إذا قلت لا النتيجة ما تختص بالعدل فقط الثقة، فالممدوح يدخل والموثق يدخل، لأن الممدوح من مدح الناس له نستنتج كونه معتمدا موثقا وهكذا، فالمدار على دليل حجية خبر الواحد. وقد اخترنا في أبحاثنا الأصولية أنه لا دليل على حجية خبر الواحد إلا سيرة العقلاء التي أمضاه الشارع. مر عليكم سيرة العقلاء ولا في الحلقة الأولى؟ لعلها مرت. أدلة كثيرة على حجية خبر الواحد، منها سيرة العقلاء. المصنف لم يرتضي هذه الأدلة إلا السيرة، يعني آية النبأ، روايات ما شابه، كلها ما قبلها إلا سيرة العقلاء. وسيرة العقلاء مبنية على ماذا؟ العقلاء عادة يأخذون إمضاء الشارع، إمضاء الشارع خلّه إيه، ولكن العقلاء يأخذون بخبر من؟ يروحون ينبشون يشوفون إمامي ولا مو إمامي ولا لا، مطلق الثقة
على حسب الخبر وأنا بيأخذونه.
أدري. بالتالي العقلاء من حيث أنهم عقلاء، يعني مثلا المسيح العاقل يروح يشوف المخبر إذا كان إماميا فيأخذ بكلامه، وما يخصص بالإمامي، واضح؟ يأخذ بخبر الثقة، سواء كان مسيحيا يهوديا إماميا مسلما غير مسلم أيا كان، يأخذ بخبر الثقة من تعتمد عليه. الحين درجات الوثاقة تختلف، هذا أمر آخر، ولكن المهم أنه العقلاء لا يعتبرون أي دين الشخص في صدق كلامه. ما لنا شغل بدينك ومذهبك، أنت شخص معتمد أم لا؟ فبما أن سيرة العقلاء مبنية على الأخذ بخبر الثقة أو ما يعتمد عليه، تقدر تأخذ بالموثق والحسن وما شابه، بل ببعض الضعيف أيضا إذا وجدت هناك قرائن على شنو؟ على الوثوق بهذا الخبر، تأخذ بخبر الضعيف. لا دليل على حجية خبر الواحد إلا سيرة العقلاء التي أمضاها الشارع، إذ كانت بمرأى ومسمع منه، والسيرة كما جرت على العمل بقول الثقة كذلك جرت على العمل بكل خبر حصل الوثوق بصحته، يعني ولو لم يكن الراوي ثقة، المهم شنو الوثوق الاعتماد، يعني تعتمد على هذا الخبر ولو كان الشخص ضعيفا، المهم الاطمئنان النفسي يعني الاعتماد النفسي. سواء أحرزت وثاقة راويه أم لم تحرز، بل إحراز وثاقة الراوي مقدمة لحصول الوثوق. يعني إحنا الراوي ندرس حاله حتى يصل شنو نصل إلى الاطمئنان، مو أن له موضوعية عدالة الراوي ووثاقته بنفسه، لا، المهم الاطمئنان النفسي. هذا الاطمئنان تارة يحصل من وثاقة الراوي، تارة يحصل من قرائن أخرى، كون الرواية مثلا نفس ما مر معنا قرائن خارجية مثلا كونها في فضائل الأمة في كتب العامة، هذه بنفسها قرينة تجعل الوثوق إلى الرواية. سواء أحرزت وثاقة راويها أم لم تحرز، بل إحراز وثاقة الراوي مقدمة لحصول الوثوق بصحة الخبر، هذا هو المختار. فالمصنف يختار حجية الخبر الموثوق، لا حجية خبر الثقة فقط، حجية الخبر الموثوق. بعضهم كالسيد الخوي يقول لا، حجية خبر الثقة أنا ما لي شغل بوثوقي، أنا أرى حجية خبر الثقة، يعني أنظر إلى السند، إن تام فالرواية تامة، إن لم يتم السند فالرواية ليست بتامة، سواء حصل لي من هذا الخبر من خبر الثقة هذا الاعتماد والوثوق أم لم يحصل لي الاعتماد والوثوق، كذلك إذا سواء حصل لي من الخبر الضعيف الاعتماد والوثوق أم لم يحصل لي من الخبر الضعيف الاعتماد والوثوق، فالعبرة ليست بالوثوق بل بالوثاقة. والمنقول عن السيد السيستاني أنه شوي مصعب المسألة، الوثوق والوثاقة، الوثوق والوثاقة، يعني أنت زيادة على أنك تدرس السند والسند يجب أن يكون صحيحا، زيادة على ذلك يجب أن يحصل لك الوثوق من هذه الرواية الصحيحة، مو مجرد أن السند صحيح تأخذ به. كذلك إذا كان السند ضعيفا ولو حصل لك الوثوق لا عبرة بتلك الرواية، تقول هذا الرواية ضعيفة ولكن أنا اعتمدت عليها، حصل لي الوثوق لها بالنسبة إليها، حصل لي الوثوق، يقول لا حجية لهذا الخبر. فأصعب من السيد الخوي شوي، هذا حسب المنقول الحين عنه يعني. وليس المراد من الوثوق هو الوثوق الشخصي بل النوعي، يعني شنو الوثوق الشخصي أو النوعي؟ الوثوق الشخصي هو الوثوق للشخص، الوثوق النوعي يعني نوع العقلاء يثقون بهذا الحديث بهذه القرائن، تارة القرينة بنحو الشخص فقط يثق بها، تارة لا، القرينة بنحو عامة العقلاء شنو يثقون بها، فالمدار على الوثوق النوعي، نوع العقلاء يثقون بهذه القرينة التي أقمتها على صحة هذه الرواية، وعلى ذلك فيعمل بالصحيح والموثق، لأن هناك قرينة على شنو على للاعتماد على الموثق، شنو القرينة؟ وثاقة الراوي، ما لي شغل بأنه إمامي أم لا، أنا أعتمد على هذا الشخص لأنه شنو لأنه ثقة سواء كان إماميا أم لا. وأما العمل بالحسن والضعيف فهو رهن حصول الوثوق بصدوره. يعني لازم أتيب لك هذا المدح، هل يحصل لي منه الوثوق أم لا؟ الشخص الممدوح مدحه يؤدي إلى الوثوق أم لا؟ كذلك الضعيف مع كونه ضعيفا لقرينة كذائية يحصل لي الوثوق من هذه القرينة أم لا مع كونه ضعيفا؟ فالمدار على حصول الوثوق. أما الصحيح والموثق بما أن الرواة قد وثقوا فالقرينة حاصلة وهو توثيق الرواة. وأما العمل بالحسن والضعيف فهو رهن حصول الوثوق بصدوره، ولأجل ذلك ربما يكون تضافر الحديث وإن كان حسنا أو ضعيفا سببا لحصول الوثوق. هذا هو الداعي لضبط الأخبار جميعا. هني يتعرض لبعض المعاصرين اللي حاول مثلا يحذف الروايات اللي مو صحيحة من الكتب، وشنع على مثلا المجلسي وأمثال اللي جمعوا الروايات الصحيحة وغير الصحيحة. بعض المعاصرين شنع عليهم، قال ليش تجمع الروايات غير الصحيحة الإسرائيليات وما شابه اللي مروية اللي مسوسة في تراثنا؟ فيقول يريد المصنف أن يرد على هذه الدعوة، يقول احنا نجمع جميع الروايات حتى يحصل لنا الوثوق بالروايات. يعني فرق بين أن تكون رواية واحدة في مضمون وبين أن تكون 10 روايات، فرق. إذا صارت 10 روايات ولو ضعيفة نوع وثوق يحصل به هذا المضمون ولو جميعها ضعيفة. فيقول هذا هو الداعي لضبط الأخبار جميعا، صحيحها وضعيفها، صحيحها وموثقها وحسنها وضعيفها. ولا يجوز لنا انتقاء الأحاديث وحذف الضعيف في جمع الأحاديث، إذ ربما تحصل هناك قرائن على صدق ذلك الضعيف يعني، وربما يؤيد بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا، وما يتراءى من قيام بعض الجدد بتأليف كتب حول الصحاح كصحيح من الكافي. هذا بعضهم ألف صحيح الكافي، يقول هذا الذي قاعد نشوفها الدعاوي هذه الجديدة، خصوصا إذا كان تمييز الصحيح عن غيره مبنيا على الاجتهاد الشخصي لا على الوثوق النوعي، على اجتهاداتك الشخصية والذوق الخاص. هذا بعد أشنع، زيادة على أنك حذفت كثير من قرائن الوثوق وهي الروايات الضعيفة اللي هي قد تكون قرينة على الوثوق ببعض الروايات، حذفت هذه القرائن، زيادة على ذلك اعتمدت على ذوقك الشخصي في تنقية الروايات. يقول هذا شنيع غير مبتن على منهج معروف بين العلماء. يقول ما حد من العلماء عامل الروايات هكذا منذ زمان الشيخ الطوسي إلى الآن، ما حد عامل الروايات هكذا بحيث يحذف من الروايات ولا يروي الروايات الضعيفة ويعتمد في حذفه على ذوقه الشخصي. يعني هم يحذف الروايات غير الصحيحة هم يعتمد على ذوقه الشخصي. وأي تفريق بني على هذا المنهج يؤدي إلى ضياع كثير من الأخبار التي يشد بعضها بعضا ويحصل الفقيه الوثوق الكامل بصدق الحديث. الكليني ما سوى مو معلوم، وهو قال ان جمع، احنا ردينا على هذه الدعوه وهو عبر قال في البدايه انه الصحيح من الاثار، قد طلبت مني ان اجمع لك الصحيح من اثار ال...
لا وان كان ادرج غير الصحيح ولكن تلك الروايات التي لم ندرجها.
اي نعم تنقى، حتى الصدوق عبارته واضحة، يقول هذا تنقية لما هو معتمد عندي. هذا له وجوه، منها مثلا من لا يحضره الفقيه للصدوق كان كتاب فتوائي، يعني بيفتي في مقام الفتوى. أخو أكيد الإنسان في مرة في مقام الجامع مرة في مقام الفتوى بيفتي، أخو يجمع الروايات الصحيحة، مو معقولة يفتي بغير الصحيح. واضح؟ كذلك مثلا التهذيب او الحين التهذيب والاستبصار لعل وضعهم غير، او مثلا افرضوا المقنع، كتاب المقنع للصدوق كتاب فتوائي ما يجيب في روايات اللي لا يعتمد عليها، يريد أن يفتي كيف تتطهر، كيف تتوضأ، كيف مثلا تحج، فيأتي بالرواية الصحيحة عنده وهذا عادي. ولكن مرة أنت تؤلف شو اسمه كتاب جامع للروايات كبحار الأنوار كالكافي، فالمفروض تأتي بالروايات الموجودة في الباب، ما تتنقى حسب ذوقك الشخصي أو تتنقى على أي حال مثلا على حسب الذوق العام، تقول الأصحاب ما رووا هذه الروايات فأنا لم أرويها، نفس ما كان يقول النجاشي. النجاشي كان ينقل الروايات ولكن شنو يقول؟ رأيت مشايخي لا يروون عن، فأنا ما رويت، أتبع الذوق العام في تصفية الروايات. مرة تتبع الذوق العام، مرة تتبع ذوقك الشخصي، تقول أنا أشوف الروايات اللي كذا مثلا غير صحيحة. فالاتباع الذوق الشخصي هو المشكلة، ولا مجرد التنقية لتأليف كتاب فتوائي أو التنقية من باب مثلا تلخيص الكتاب، نفس ما سوى في نوادر الحكمة، لخص نوادر الحكمة ونقى بعض الروايات منه ابن الوليد، هذا تلخيص، كان غرضه كان تلخيص، وفي المناسبة منقى ونقى حسب المزاج العام وحسب المزاج الشخصي.
حتى المزاج العام بعد فيه على إشكال.
ليش؟ وهو عليه إشكال يعني أقول مرة أنت مثلا تقول أنا ألخص الكافي حتى يسهل حمله، بعضهم لخص قال أبي مجلد واحد أنا أحمل وياي أروح التبليغ أروح يمين نساء، فبالتالي تنقي، لازم تنقي يعني لها حصول هذا الغرض حتى تحمل معك الكتاب في جيبك لازم تنقي الكافي، فهذا غرض عقلائي. مرة تقول لا هذه الروايات أنا أسقطها وأتلفها، أصلا لازم ما نتناقلها، هذا غرض، تقول هذه الروايات لا تتناقلوها واحذفوها من التراث أصلا بحيث لا يبقى لها أثر، هذا مو غرض عقلائي، لا تبقي للروايات أثر. تارة لا تبي تلخص الكتاب، ولخص عادي الكافي أصلا موجود، هم خلي يكون ملخصها موجود لا بس. واضح الفرق؟ يعني حسب الغرض، الغرض مرة يقول لازم التراث ينقى، التراث لازم يمحى منه بعض الأشياء أساسا، يعني مثلا بحار الأنوار تحرك كل نسخة خلاص ما يبقى له أثر، يبقى منه فقط الصحيح، هذا اللي احنا عندنا وياه إشكال، أن تمحي البعض وتبقي البعض. بعض الأحيان تقول لا أنا أبي الكافي أخليه قابل للحمل في الجيب مثلا، أبي مثلا أفتي حسب روايات الكافي، وهذا غرض عقلائي لحذف بعض الروايات ولو على المزاج الشخصي، ولكنه غرض عقلائي، ما وراء إمحاء لبعض التراث، وراء ماكو إمحاء، تقول اللي يبي الكافي الكامل خير يروح يراجع الكافي الكامل، أنا ما عندي مشكلة ويا الكامل، ولكن حتى أستطيع أن أحمله معي في السفر التبليغي يكون مجلد واحد ما يكون 15 مجلد على الطبعة الجديدة، أنا لخصت من باب مثلا الحجة جبت كم رواية، من باب مادي العقل جبت كم رواية، من باب الصلاة كم رواية، وهكذا الروايات اللي استحسنتها مثلا. ماكو مال الكليني مو معلوم سوى العملية، مو معلوم حين أخذه من الأصول الأربعمائة نقى، لعله جمع كل الأصول الأربعمائة، لعله أو مثلا حذف منها بعض الكتب الغير المعلومة الانتساب اللي بحسب العرف العام عليها علامات استفهام، يعني مو مزاج الشخصي كان، ممكن يعني نقل كل ما يقبله العرف العام من الرواية اللي وصلت له. يعني بعض الأحيان هم تشوف مثلا لعل بعض الأصول الأربعمائة مثلا أو بعض الكتب الأصحاب الحين سواء كانت من الأصول أم لا ما وصلت للكليني، فلذا تشوف اختلاف بين روايات الكليني وبين روايات الطوسي، الطوسي زاد على الكليني ببعض الروايات، فلعله لم تصل للكليني، أخو ما له ذنب مسكين ما وصل له، شو يسوي يعني؟ أما تنقية الروايات بحسب مزاجه الشخصي، يعني هم تنقية هم مزاج شخصي، هل ركنين مو محرزين في أمثال الكليني والصدوق؟
مزاج شخصي يعني اجتهاد،
يعني شهاداتك تقول أنا أشوف هذا، أنا ما أحب مثلا فلان الراوي. أوه يعني لي قرائن عندي أخالف مثلا نفرضه أنا أي أقول لي قرائن لأنها وردت روايات في ذم زرارة، زرارة وردت روايات في ذمه واقعا يعني أمر واقعي، الإمام ذم زرارة لأنه وردت روايات في ذمه، فأنا لا أقبل رواياته. هذا اجتهاد ولا مو اجتهاد؟ اجتهاد موافق للطبع العام الموجود. لا ما أحد يقول بهالكلام، لا أحد يقول بهذا الكلام. هذا نقصد فيه شنو؟ الوثوق الشخصي. هذا وثوق شخصي، أنا اجتهدت ووصلت بمزاجي الشخصي باجتهادي الشخصي إلى هذه النقطة أن زرارة لا تقبل رواياته، ولكن هذا يجب أن ألاحظ فيه الرأي العام. الرأي العام هل يقول برأيي؟ هل يوافقني؟ يوافق رأيي أم لا؟ لا يوافقني. فكانوا ملتزمين في السابق أمثال الكليني ومن شابهه، يظهر من عباراتهم كانوا ملتزمين أن أنهم يوافقون السير العام للعلماء ولو مدرسة خاصة. يعني يقولون أنا حسب مدرستي أقبل هالروايات، ذاك حسب مدرسته ما يقبل هالروايات، ولو على مستوى المدرسة مثلا مدرسة بغداد أو مدرسة قوم أو مدرسة كذا. يعني مو لازم الحين كل البلاد الإسلامية يوافقونها، ولكن الجو العام للحوزة، شلون احنا نقول الجو العام للحوزة؟ انه يقبلون الروايات زرارة، فوافق هذا الجو العام، ما يكون اجتهادات شخصية عجيبة غريبة انت اخرجتها من اين مو معلوم. هذا المراد. فكون تنقية، كون اصلا روايات الكليني تنقية اولا، ولو سلمنا التنقية كونها مبتني على اجتهادات الشخصية، هذا محل تأمل. يعني أصلا مو ما له قرينة، يعني هذا ما له أي قرينة، بل القرائن على عكسه، كذلك الصدوق، كذلك الطوسي ومن شابهه. ولذا ترى الطوسي يروي رواية يقول هذه قرينة عباراتها، أنه روى رواية ابن أبي عمير وقال ساقطة للإرسال مثلا، ليش رويتها؟ ليش أسقطتها؟ عادي يعني يروي الرواية التي يعني مو ما ينقي بهالطريقة، يأتي بالرواية ثم شنو يرجح رواية على هذه الرواية هالمقدار، ما يسقطها، ما يقول هذه الرواية مرسلة يجب أن تمحى من التراث بهالدافع القوي هذا، لا، يقول إذا كنت في مقام الترجيح بين هذه الرواية المرسلة وهذه الرواية المسندة فأرجح المسندة على المرسلة، مو أن أمح المرسلة من تراث الإمامية، لا، أبقيها وأرويها في كتابي وأتبارك بها أصلا، ولكن بالتالي مرسلة، في مقام الترجيح المسندة مرجح على المرسلة. فالتنقية غير واضحة. التنقية ظهرت في الأزمنة الأخيرة، يعني في معاصرين قالوا لازم ننقي هالروايات والنقي وما أدري شنو، هذا معيب علينا أن تكون لنا روايات هكذا. لا ما في أي معيب، إحنا ندري أن البحار، وهو البحار صاحب البحار قاعد يقول يا جماعة أنا ما جمعت الروايات اللي صحيحة عندي، أنا جمعت الروايات لأني رأيتها في حال شنو الكتب القديمة قاعد تروح، النسخ اللي وصلت لنا النسخ الخطية في حالة تلف، فأنا جمعت فقط جمع، ولذا سميته بحار الأنوار، بحر فيه كل شيء، مو أن كل ما رويته في بحار الأنوار فأفتي به، لا، في مقام الفتوى مقام، ومقام النقل مقام آخر. واضح؟ والحمد لله رب العالمين.